بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط السادس.
باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لو يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب الصفوف. الصفوف جمع صف، والمراد بالصفوف هنا صفوف الصلاة. والصفوف في الصلاة من خصائص هذه الأمة، وهي من كمال صلاة الجماعة ومن جمالها، من كمالها ومن جمالها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتراصون ويكملون الصف الأول فالأول. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وتسوية الصفوف كما سيأتينا في الحديث من تمام الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم تسوية الصفوف، فأكثر أهل العلم على أن تسوية الصفوف سنة، وحكي الإجماع على هذا، حكي الإجماع على أن تسوية الصف سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. ووجه الدلالة أن تمام الشيء زائد عليه. وقال بعض العلماء: إن تسوية الصف واجبة واجبة، واحتجوا بهذا الحديث: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وتمام الشيء منه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ترك تسوية الصفوف كما في الأحاديث الأخرى: يا عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. قالوا: وهذا وعيد، ولا وعيد إلا على ترك محرم. القول بالوجوب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل إن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن تسوية الصف شرط من شروط صحة الصلاة، وأن الجماعة إذا لم يسووا الصف لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمام الصلاة وتمام الشيء منه. واعلم أن تسوية الصفوف المخاطب بها الإمام والمأموم، المخاطب بتسوية الصفوف الإمام والمأموم، لكن الأمر واقع على الإمام أولا، فإذا لم يسوي الصفوف فإنه يجب على المأمومين أن يسووا صفوفهم. إذن المخاطب أولا من؟ الإمام. فإذا لم يسوي الإمام وجب على المأمومين أن يسووا صفوفهم. وتسوية الصف أو تسوية الصفوف تكون بأمور: أولا المحاذاة بالمناكب والأكعب، المحاذاة بين الجماعة بالمناكب والأكعب، يعني بأعلى البدن وأسفل البدن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ويقول: حاذوا بين المناكب والأكعب. وإنما قال والأكعب لأن البدن مركب عليه. ثانيا التراص بمعنى التقارب بين المصلين، بحيث لا يكون هناك فرجة بينهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالتراص، يقول: تراصوا ولا تدعوا فرجات الشياطين. أيضا من تسوية الصفوف إكمال الصف الأول فالأول، بحيث لا يصف أحد في الصف الثاني إلا بعد اكتمال الصف الأول. هذا أيضا من تسوية الصفوف. طيب، ومن تسوية الصفوف أيضا التقارب فيما بينها، بحيث يكون بين كل صف والذي يليه مقدار السجود وزيادة يسيرة. هذا ضابط التقارب، أن تكون الصفوف متقاربة، لا أن يكون بين صف والذي يليه 3 أمتار 4 أمتار، هذا خلاف السنة. السنة التقارب بينها. وما ضابط التقارب؟ نقول أن يكون بين كل صف والذي يليه مقدار السجود وزيادة يسيرة. وأيضا التقارب بين الصفوف وبين الإمام. إذن التقارب له جهتان: تقارب بين الصفوف بعضها مع بعض، وتقارب بين الصف الأول والإمام. فإذا قال قائل: ما ضابط التقارب؟ نقول: ضابط التقارب أن يكون بين كل صف والذي يليه مقدار السجود وزيادة يسيرة. وإنما نقول زيادة يسيرة لأنه قد يحتاج إليها عند القيام، ربما تأخر الذي في الصف الأول فحصل أذى للقائم من الصف الثاني، ولأن بعض الناس قد يكون طويلا يمد نفسه في السجود فاحتاج إلى زيادة يسيرة. أيضا من تسوية الصفوف الدنو من الإمام، يعني القرب من الإمام. هذا من تسوية الصفوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ومن تسوية الصفوف أيضا أن يفرد النساء وحدهن، يعني أن يكون صف النساء منفردا عن صف الرجال، فيصف الرجال في مكان والنساء في مكان آخر. أيضا من تسوية الصفوف تفضيل يمين الصف على يساره، فالأيمن يفضل على الصف الأيسر. ولكن هل هذا على سبيل الإطلاق وأن يمين الصف أفضل من يسار الصف مطلقا؟ نقول الجواب لا، يمين الصف أفضل من يسار الصف عند التقارب أو التساوي. أما إذا كان اليسار أقرب، يعني بحيث كان اليمين بعيدا واليسار قريبا من الإمام، فإن اليسار أفضل، يعني كلما قرب من الإمام أفضل، سواء كان من جهة اليمين أو من جهة اليسار. لكن عند التقارب وعند التساوي نقول اليمين أفضل. لماذا نقول إن القرب أفضل؟ لأن نقول القرب فيه له ميزة تتعلق بذات الصلاة. يعني الآن الفضيلة المتعلقة باليمين فضيلة خارجة عن ذات الصلاة، لا تتعلق بذات الصلاة وإنما تتعلق بمكان الصلاة. أما الميزة والفضيلة بالنسبة للقرب فهي متعلقة بذات الصلاة، وذلك لأن الذي يقرب من الإمام يكون أقرب إلى متابعته، إذ يتمكن من متابعته بالقول وبالفعل. إذن اليمين يمين الإمام أفضل من يساره، لكن متى؟ عند التساوي أو التقارب. فمثلا لو كان يمين الصف 10 ويسار الصف 9 نقول يمين الصف أفضل، لكن لو كان يمين الصف 20 ويسار الصف 10 أو 5 فاليسار أفضل، لأنه أقرب إلى الإمام. والفضيلة في القرب تتعلق بذات الصلاة، وفضيلة اليمين تتعلق بالمكان. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. ووجه ذلك أنه كلما قرب الإنسان من الإمام كلما كان ذلك أدعى إلى متابعة الإمام بالقول وبالفعل، وأيضا يتعلم أحكام الصلاة منه لا سيما إذا كان الإمام قدوة. المهم أن تسوية الصفوف أمر مطلوب شرعا، ومع الأسف أن هذه السنة عند بعض الناس فاتت بل ماتت، فلا تجد اهتماما بتسوية الصفوف عند الأئمة، تجده يلتفت يمينا استو اعتدلوا ولو كان الصف كذنب العقرب ما يبالي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث يسوي صفوف أصحابه كما يسوي القداح، يباشر ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام. إذن تسوية الصفوف أمر مشروع، والمخاطب به أولا الإمام، وينبغي للإمام ألا يضجر وألا يمل من كون بعض الناس يتضجر من تسوية الصف وما أشبه ذلك، لأن بعض الناس قد يكون عنده جهل في هذه المسألة، فإذا رأى الإمام يسوي الصفوف يقول استو اعتدل تقدم يا فلان تأخر يا فلان يضجر ويمل ويقول نحن هل هذه أول مرة نصلي تفعل بنا هكذا وما أشبه ذلك، لكن يحتسب الأجر عند الله والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أن تسوية الصف أن هذا الثواب يعود إليهم، فإذا صبر فالعاقبة للمتقين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قوله سووا صفوفكم، سووا هذا أمر يعني اجعلوها متساوية، والتساوي هنا يدخل فيه الأمور الستة أو السبعة المذكورة، وذلك بالمحاذاة بالمناكب والأكعب والتقارب فيما بينها وبين الإمام والدنو من الإمام وتفضيل اليمين على اليسار إلى غير ذلك. قال: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. فإن تسوية الصف من تمام، من هنا بيانية أو تبعيضية؟ تبعيضية، من للتبعيض، يعني أن تسوية الصف من تمام الصلاة يعني من كمالها وجمالها وحسنها. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية الصفوف في صلاة الجماعة لقوله سووا صفوفكم، وفيه دليل على الأمر بتسوية الصفوف لقوله سووا صفوفكم. وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ على الخلاف من العلماء، أكثر العلماء على أنه للاستحباب، وقال آخرون إنه للوجوب، وهو ظاهر السنة، ظاهر السنة أن تسوية الصف أمر واجب. وفيه أيضا دليل على أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وكمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقوله فإن تسوية الصف من تمام الصلاة هذا تعليل للأمر، يفيد أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وذلك لأنه من تمام الجماعة، والجماعة من تمام الصلاة، فكانت التسوية من تمام الصلاة. هذا وجهه. إذن وجه قوله من تمام الصلاة أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لأن من تمام الجماعة المصافة، والجماعة من تمام الصلاة، فإذا كان كذلك فإن التسوية من تمام الصلاة. وفيه أيضا دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بالعلة لقوله فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فهو أمر وعلل عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم لنا قرن الأحكام الشرعية بالعلل له فوائد، منها أولا زيادة طمأنينة المكلف، فإن المكلف إذا رأى أن الحكم معلل فإنه يزداد طمأنينة، ومنها أيضا بيان سمو الشريعة وأن أحكامها معللة، ومنها أيضا إمكان القياس فيما إذا كانت العلة متعدية بمعنى نقيس على هذا غيره، ومنها أيضا التنشيط على الامتثال، لأن المكلف إذا علم أن هذا الحكم معلل كان ذلك أدعى إلى مبادرته بالامتثال، ومنها أيضا وهو الخامس ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل وأن أحكامه معللة. يعني الحكيم، ما معنى الحكيم؟ هو الذي يضع الأشياء مواضعها. إذن كل الأحكام الشرعية كلها لها حكم، لكن منها ما هو معلوم لنا ومنها ما ليس بمعلوم، منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم. والذي لا يعلم يسمى حكما تعبديا، يعني لا يعلم بالنسبة لنا لكن في واقع الأمر له حكمة وله علة. ثم أعلم أيضا أن الحكمة التي يشرع الله عز وجل لأجلها الأحكام نوعان: حكمة صورية وحكمة غائية. فكون الشيء على هذه الصورة هذا حكمة، والغاية منه حكمة. فمثلا الصلوات شرعها الله عز وجل على هذه الهيئة وهذه الكيفية، هذا حكمة، هذه حكمة إيش؟ صورية. الغاية منها أيضا حكمة. إذن كل حكم شرعي، كل حكم شرعي فله حكمتان، له حكمة صورية وهي كون الشيء على هذه الصورة هذا حكمة، والغاية منه حكمة. خلق الإنسان على هذه الصورة حكمة، والغاية من خلقه أيضا حكمة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول يقول: لا تسوون صفوفكم، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقوله: لا تسوون صفوفكم، اللام هنا للقسم، اللام موطئة للقسم والتقدير، والله لتسوون. فعلى هذا قوله لا تسوون هذه الجملة مؤكدة بكم مؤكدات؟ اللام والنون والقسم المقدر. نعم. طيب، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قوله أو لا يخالفن الله بين وجوهكم هذا يحتمل معنيين: المعنى الأول أن المراد بالمخالفة هنا المخالفة الحسية، بحيث يصرف الله عز وجل وجه الإنسان بحيث يغير خلقته أو صفته. والثاني أن يكون المراد هنا المخالفة المعنوية، ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أو لا يخالفن الله بين وجوهكم نقول له يحتمل معنيين: المعنى الأول أن المراد بالمخالفة هنا المخالفة الحسية، بحيث يصرف وجه الإنسان بحيث يكون خلفه، وجهه يكون خلفه أو تغير صفته. والاحتمال الثاني أن المراد بالمخالفة هنا المخالفة المعنوية، بحيث يحصل الاختلاف في وجهات النظر، فهذا له رأي وهذا له رأي، ومعلوم أن اختلاف وجهات النظر سبب لاختلاف القلوب. ويؤيد هذا المعنى الثاني أنه في بعض الروايات أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. طيب، وفي الحديث الثاني قال يسوي صفوفنا، وظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بيده، لأن الأصل في الفعل المضاف إلى الإنسان أنه هو الذي يباشره، يقول يفعل كذا، الأصل أنه هو الذي يباشر ذلك إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك، فهنا لا تضاف المباشرة إليه، مفهوم هذه؟ إذن الأصل في الفعل المضاف إلى الإنسان أنه قائم به، كل فعل أضيف للإنسان أنه قائم به، بل هذا حتى في صفات الله عز وجل، لكن إذا دلت القرينة على أنه ليس قائما به فإنه لا يضاف إليه. مثل قولهم: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، هل هو الذي باشر بناءها أو أمر ببنائها؟ أمر ببنائها. طيب، واضح خالد؟ إذن كل فعل أضيف إلى الإنسان، أو بعبارة نعم كل فعل أضيف إلى ذات فالأصل أنه قائم به إلا إذا دلت القرينة على غيره. طيب، وقوله يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، كأنما هنا تشبيه، فشبه تسوية النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف بتسوية القداح، والقداح هي الخشب التي تبرأ بها السهام وتهيأ. يقول قال حتى إذا رأى أن قد عقلنا، حتى إذا رأى، الرؤية هنا هل هي بصرية أو علمية؟ الرؤية هنا علمية، ووجه كونها علمية أن قوله قد عقلنا، العقل لا يدرك بالعين وإنما يدرك بالعلم والشعور والإحساس، فيكون معنى قوله حتى إذا رأى أن قد عقلنا يعني حتى إذا علم أو غلب على ظنه. طيب عقلنا، ايش معنى عقلنا؟ يعني فهمنا ذلك وعملناه وطبقناه، هذا معنى قوله عقلنا، يعني فهمناه وطبقناه. ثم خرج يوما يعني من بيته فقام يعني في مكانه في الصلاة حتى كاد، ما معنى كاد؟ أوشك أو قارب. طيب حتى كاد أن يكبر، وقولوا حتى كاد أن يقل وقوعها بعد كاد، أن يقل وقوعها بعد كاد، والأكثر أن تحذف، لا يقال حتى كاد أن يكبر بل يقال حتى كاد يكبر، فأن بعد كاد الأكثر حذفها. قال الله عز وجل فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقال الله عز وجل حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها. طيب يقول رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون نصه إلى آخره. قوله عباد الله، عباد الله وجه إليهم النداء للتنبيه، وناداهم بهذا الوصف وهو العبودية تذكيرا لهم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام عباد الله فيه وصفان، الوصف الأول النداء لأجل ماذا؟ التنبيه، والثاني أنه ناداهم بوصف العبودية تذكيرا لهم أنهم عباد لله عز وجل لأجل أن يمتثلوا هذا الأمر. طيب هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مستفاد منه مشروعية الصفوف في الصلاة لقوله لتسوون صفوفكم، وهذا يدل على أن الصفوف متقررة عندهم، وفيه أيضا دليل على وجوب تسوية الصفوف لقوله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، فتوعد على عدم التسوية ولا وعيد إلا على ترك واجب، فيكون الفعل واجبا. طيب وفيه أيضا دليل على أن تسوية الصف مسؤولية الجميع، الإمام والمأموم، لقوله أو لا يخالفن. تسوية الصف في الواقع هي مسؤولية الجميع، لكن المخاطب أولا هو الإمام. وفيه أيضا بيان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تسوية الصفوف، حيث كان عليه الصلاة والسلام يباشر ذلك بنفسه. وفيه أيضا دليل على أن السنة أن يباشر الإمام تسوية الصفوف بنفسه، ويستفاد من هذا الحديث بيان سفه من يتضجر إذا رأى الإمام يسوي الصف. ما وجهه؟ وأن هذا المتضجر جاهل بالسنة، أين من فعل النبي عليه الصلاة والسلام واستمراره عليه الصلاة والسلام حتى عقلوا ذلك. وفيه أيضا دليل على أن التسوية الصف يجب أن تكون تامة، من أين؟ يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي القداح. طيب وفيه دليل على أن الإمام لا يكبر حتى يتأكد من تسوية الصفوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من بيته وقام مكانه في الصلاة رأى رجلا باديا صدره فلم يكبر عليه الصلاة والسلام بل أراد التسوية. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أن المساواة تكون في أعلى البدن وفي أسفله. ما وجهه؟ رأى رجلا باديا صدره. وفيه أيضا دليل على أن التقدم أو التأخر عن الصف مخل بالتسوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكبر ورأى رجلا باديا صدره توقف. وفيه دليل أيضا على أن الجزاء من جنس العمل، وذلك لأن عدم التسوية يحدث بين المصلين الشعور بعدم الائتلاف والمحبة، فكان جزاؤهم أن الله عز وجل يخالف بين قلوبهم. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أنه ينبغي للواعظ في مقام الزجر والموعظة أن يصوغ الكلام بما يوجب الانتباه، أنه ينبغي للواعظ والمذكر في مقام الوعظ والتذكير أن يصوغ الكلام بما يوجب الانتباه لقوله عباد الله، يعني قلنا فيه فائدة، الأولى التنبيه والثاني تذكيرهم بوصف العبودية، فالأول فيه تنبيه لهم والثاني تذكير لهم بأنهم عباد لله، إذن يجب عليهم الامتثال. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، فلأصلي لكم، فيها رواية كما سيأتي. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم صرف، ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. طيب، قوله في الحديث أن جدته مليكة، جدته الضمير يعود على أنس بن مالك، وإنما سماها لأن الإنسان له جدتان، جدة من قبل أمه وجدة من قبل أبيه، فلو قال أن جدته أوهم ذلك أو صار هناك إبهام هل هي من جهة الأم أو من جهة الأب، فإذا سماها زال الإبهام أو تعين المبهم. يقول: أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، دعته وليمة ولا إيش؟ وليمة عرس؟ لا، دعوة، مجرد دعوة. قال: فأكل منه، يعني أكل من هذا الطعام الذي صنعته، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، وفي بعض الروايات فلأصلي لكم، على رواية فلأصلي لكم تكون اللام للأمر، وعلى رواية فلأصلي لكم تكون اللام يعني معناها التعليل. طيب، يقول رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. الحصير هو الفراش الذي ينسج من سعف النخل. يقول: قد اسود من طول ما لبس، يعني من كثرة الاستعمال. قال: فنضحته بماء، النضح هو الرش بالماء القليل، وإنما نضحه أنس رضي الله عنه لأجل تليينه وتنظيفه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، صففت أنا واليتيم، اليتيم هو الذي مات أبوه وهو لم يبلغ. طيب، ومن ماتت أمه قبل أن يبلغ يسمى لطيم، لطيم ويتيم، فاللطيم الذي ماتت أمه قبل البلوغ، واليتيم الذي مات أبوه قبل البلوغ. نعم، فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، العجوز المراد بها من جدته مليكة، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل واحد منهم يحب حضوره إليه، بل يخطب حضوره إليه خطبة. وفيه من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أجاب دعوة هذه المرأة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يجيب الدعوة، سواء كان الداعي شريفا أم وضيعا، رجلا أم امرأة، بل إن إجابة دعوة الوضيع الفقير أولى، لأن فيها جبرا لقلبه، وينبغي لمن أجاب الدعوة أن ينوي بإجابته أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يجيب الدعوة، وثالثا جبر خاطر صاحبه، أن يجبر خاطر الداعي، ورابعا القرب من الناس، لأنه إذا أجاب دعوتهم قرب منهم، ولا سيما إذا كان المدعو من أهل العلم، لأنه إذا قرب من الناس قربه منهم سبب لمحبتهم له، وإذا أحبوه أخذوا عنه. طيب، وفيه أيضا من فوائده مشروعية مكافأة صاحب المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل الطعام قال قوموا فلأصلي لكم، فكافأهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. واعلم أن مكافأة ذوي المعروف على معروفهم فيه فائدتان: الفائدة الأولى التشجيع على فعل المعروف، والفائدة الثانية قطع المنة، لأن الإنسان إذا صنع إليه معروف فقد يخشى أن هذا الذي صنع إليه معروف أنه يمن عليه، فإذا كافأه قطع هذه المنة، لأنه لو قال فعلت بك كذا قال أنا أيضا فعلت بك كذا. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز دعوة المرأة للرجل الأجنبي، لأن مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس على إطلاق، بمعنى أن كل امرأة يجوز أن تدعو الرجل الأجنبي، ولكن يقال إذا كان الرجل له إمامة إما في الدين أو في السلطة. أما أحد الناس وأفراد الناس فإنه يمنع، لأنه يفتح باب شر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أدب أنس رضي الله عنه، حيث قام إلى الحصير ونضحه. وفيه من الفوائد أيضا مشروعية إكرام الضيف بتقديم الفراش له ونحوه، لأن أنس رضي الله عنه قام إلى الحصير ونضحه وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يجلس عليه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الصلاة على الحصير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه. وفيه أيضا دليل على الرد على غلاة الرافضة الذين لا يجيزون السجود على شيء من غير الأرض، فيقولون لا يجوز السجود إلا على الأرض، فشيء غير الأرض لا يجوز السجود عليه، وهذا قول لبعض غلاتهم. وفيه أيضا دليل على جواز الجماعة في صلاة النفل، ولكن هل هذا أمر راتب أو أحيانا؟ الجواب أحيانا، إذن تجوز الجماعة في صلاة النافلة أحيانا، لا أن يتخذ ذلك أمر راتب. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وما زاد على الواحد فإنه يكون خلفه، لأن أنس رضي الله عنه قام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أنه لا يشرع تقدم الإمام على المأموم إذا كان اثنين، خلافا لما قاله بعض أهل العلم من أن الإمام إذا كان معه واحد بجانبه فإنه يتقدم يسيرا، قالوا لأجل أن يتميز الإمام من المأموم، فيقال هذا ضعيف لأنه لم يرد هذا أولا، ولأن تميز الإمام عن المأموم معلوم، لأن كل أحد يرى شخصين يصليان يعرف يميز الإمام من المأموم، أن الذي على اليسار هو الإمام والذي على اليمين هو المأموم، إذن لا يشرع أن يتقدم الإمام يسيرا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن المرأة لا تصف مع الرجال بل تكون خلفهم ولو كانت من المحارم، ولذلك في هذا الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه صف بجانب النبي عليه الصلاة والسلام وجدته خلفهم ولو كانت من محارمه، ولا يقال مثلا إنه يصلي الإمام وحده ومن معه من النساء أو المرأة التي من محارمه تكون خلف الإمام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز مصافة الصبي للبالغ، لأن أنس رضي الله عنه قام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه صف، وهذه مصافة، وهو كذلك أيضا في صلاة الجماعة فيما إذا كانوا جماعة فإنه تصح مصافة الصبي ولا يقطع الصف، الصبي لا يقطع الصف ما دام أن صلاته صحيحة، لكن إذا كان الصبي غير مميز فهل يقطع الصف أو لا يقطع الصف؟ ما واضح المسألة؟ يعني مصافة الصبي للبالغ صحيحة وجائزة لهذا الحديث، وعلى هذا فلو اصطف خمسة من الصبيان في الصف فإن هذا لا يؤثر في الصف والصلاة صحيحة، لكن بشرط أن يكون هؤلاء الصبيان ممن تصح صلاتهم بأن يكونوا مميزين. فإن لم يكونوا مميزين بأن اصطف مثلا أربعة أو خمسة صبيان صغار دون التمييز، فهل يقطعون الصف؟ والجواب أن أهل العلم رحمهم الله قالوا إذا كانوا ثلاثة أذرع فأكثر فإنهم يقطعون الصف. يعني كم صبي؟ نعم نحو خمسة ستة وما شبه أربعة خمسة يقطعون الصف لأن صلاتهم غير صحيحة، إذن هم حاجز بين يمين الصف ويسار الصف. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا حرص الشريعة على منع اختلاط الرجال بالنساء، حرص الشريعة الإسلامية على منع اختلاط الرجال بالنساء لكون مليكة صفت وراءهم. وفيه أيضا دليل على إشارة إلى أن النساء متأخرات عن الرجال شرعا وقدرا. أما شرعا فلهذا الحديث أنها اصطفت خلفهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن كلما تأخرت المرأة وكلما أبعدت عن الرجال فهو خير. طيب، تأخر النساء قدرا؟ نقول نعم، لأن النساء لسنا كالرجال لا في القوة ولا في التحمل ولا في غير ذلك. طيب، وفي هذا الحديث أيضا استفاد منه جواز وصف الإنسان بما يدل على ضعفه بشرط أن لا يتأثر بذلك، لقوله والعجوز، وهذا وصف يدل على القوة ولا الضعف؟ على الضعف، لكن بشرط أن لا يتأثر. طيب، ويستفاد منه أيضا من فوائد الحديث إيماء بصحة صلاة المنفرد خلف الصف. في هذا الحديث إشارة وإيماء إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، ووجه ذلك أنه إذا صحت صلاة المرأة وحدها لأنه لا مكان لها شرعا فكذلك من لم يجد مكانا حسا، وهذا دليل على أو فيه إشارة إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف. إذن المرأة صحت صلاتها خلف الصف وحدها لأنه ليس لها مكان شرعا، والعذر الحسي كالعذر الشرعي. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. قوله بت، البيتوتة هي النوم في الليل، وقوله عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قوله من الليل في أي زمن من الليل؟ نقول قد بين الله عز وجل ذلك في قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إذن تكون من الليل هنا للتبعيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عليه الصلاة والسلام يقوم كل الليل وإنما كان يقوم بعضه. قال فقمت عن يساره، يعني وقفت في الصلاة عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، وأداره عليه الصلاة والسلام لأجل أن يكون عن يمينه في الصلاة. هذا الحديث من حيث المعنى واضح. طيب، فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم وتتبع موارده، لأنه بات عند خالته ميمونة لأجل أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقه ويعلم السنة، ولذلك رضي الله عنه أدرك من العلم ما لم يدركه غيره بسبب حرصه وتتبعه لموارد العلم. ولهذا لما سئل بما أدركت العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. وابن عباس رضي الله عنهما معروف في الصحابة أنه من الحريصين على العلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز مبيت الرجل في بيت زوج قريبته، لأن ميمونة بالنسبة لها كما في الحديث بت عند خالتي ميمونة، ففيه دليل على جواز بيتوتة الرجل في بيت زوج قريبته بشرط أن لا يكون في ذلك إحراج أو إضرار. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أنه كان في عرض الوسادة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قام خفية لئلا يستيقظ الغلام. من الغلام؟ ابن عباس. وفيه دليل على مشروعية صلاة الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي من الليل، وهذا محل إجماع على أن صلاة الليل مشروعة. وفيه أيضا دليل على ما تقدم أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس حتى كان عن يمينه. ويستفاد منه أن قيام المأموم الواحد عن يسار الإمام ليس حراما، لأنه لو كان حراما للزم ابن عباس رضي الله عنهما أن يستأنف الصلاة من جديد، لأن المحرم مفسد للعبادة. طيب، فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة، وتحركه في الصلاة هذا دليل على الوجوب، يعني كونه عليه الصلاة والسلام يجير ابن عباس هذه حركة، وتحرك ابن عباس أيضا حركة، هنا حركتان، حركة من النبي صلى الله عليه وسلم وحركة من ابن عباس، أفلا يدل ذلك على الوجوب؟ والجواب أنه لا يدل على الوجوب، لأن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن وقوف المأموم عن يسار الإمام ليس حراما، بمعنى أنه لو وقف عن يسار الإمام فالصلاة صحيحة، ولكنه خالف السنة. ووجه ذلك أنه لم يرد نهي عن صلاة المأموم عن يسار الإمام، وكونه عليه الصلاة والسلام يدير ابن عباس حتى يكون عن يمينه هذا مجرد فعل، مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ولذلك لم يقل له كما قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، لو قال له لا تفعل كذا، لا تفعل هذا مرة ثانية، لكان يستدل به على عدم الجواز وعلى وجوب الاصطفاف عن يمينه، لكن لما لم يكن من ذلك إلا مجرد الفعل فهذا يدل على الاستحباب. وفيه أيضا دليل على تفضيل يمين الإمام عن يساره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس حتى كان عن يمينه، وهذا معلوم أن اليمين أفضل، لكن سبق لنا هل هو أفضل على سبيل الإطلاق أو عند التقارب والتساوي؟ قلنا عند التقارب والتساوي، وهذا اختاره ابن مفلح رحمه الله، وهو أحد تلاميذ الشيخ الإسلام البارزين، بل هو أفقه تلاميذه، حيث قال ويتوجه أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، ولعله مرادهم، يعني مراد من قال إن يمين الصف أفضل من يسار الصف، أن مراد من قال ذلك أنه عند التقارب أو التساوي. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا ما تقدم صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ، لأن ابن عباس صف مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه جواز الدخول في أثناء الصلاة، جواز الدخول مع الإمام في أثناء الصلاة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة. ويتفرع على هذا أنه لا يشترط نية الإمامة عند ابتداء الصلاة ولو كان فريضة، وذلك لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل. ووجهه أن ابن عباس اصطف مع النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة، لكن قال الذين يوجبون أو يشترطون نية الإمامة عند ابتداء الصلاة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة عند افتتاح الصلاة لعلمه أو لغلبة ظنه أن ابن عباس سوف يقوم، ولذلك حينما كبر الإحرام نوى الإمامة. إذن القول الراجح أنه يجوز الدخول مع الإمام في أثناء الصلاة، وأنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام الإمامة من ابتداء الصلاة، بل لو نوى الإمامة من أثنائها فإنه يصح، وحينئذ يكون الإمام قد انتقل من انفراد إلى إمامة. طيب، وهل يصح أن ينتقل الإنسان من ائتمام إلى انفراد؟ نعم يصح، مثل إنسان يصلي مع الإمام حصل له عذر، إما تطويل من الإمام أو تخفيف أو هاجت معدته أو ما أشبه ذلك فانفرد، هنا انتقل من ائتمام إلى انفراد. وكذلك المسبوق، المسبوق الذي فاتته بعد الصلاة إذا سلم الإمام انتقل من ائتمام إلى انفراد. طيب، الانتقال من ائتمام إلى إمام، من كونه مأموم إلى كونه إمام، يصح كما لو استخلفه الإمام. رجل يصلي مع الجماعة، حصل للإمام عذر فاستخلف رجلا خلفه، هذا الرجل كان مأموما فصار إماما. طيب هذه كم صورة؟ ثلاث: انتقال من انفراد إلى ائتمام، من انفراد إلى ائتمام، مثل الرجل يصلي وحده ففي أثناء الصلاة شاهد آخر بجانبه فنوى الائتمام به، هنا انتقل من انفراد إلى ائتمام، وانتقال من ائتمام إلى انفراد. طيب، وانتقال من ائتمام إلى إمامة، وش تصور قسمة عقلية أيضا؟ انتقال من إمامة إلى ائتمام فيما لو حضر الإمام الراتب، مثاله: تأخر الإمام فتقدم رجل يصلي بالناس فحضر الإمام الراتب فأراد الصلاة، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى أبو بكر رضي الله عنه، فإنه لما حضر النبي عليه الصلاة والسلام وكان كان تأخر ليصلح بين في بني عمرو بن عوف، تأخر أبو بكر رضي الله عنه لأجل أن يكون مأموما، ولذلك لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا انتقال من إمامة إلى ائتمام. طيب، هذه أربع. في شيء؟ نعم، انتقال من إمامة إلى انفراد، كما لو كان يصلي معه شخص وفي أثناء الصلاة التفت ما في أحد راح أو حصل له عذر، حينئذ انتقل من إمامة إلى انفراد. طيب، وعليه فتكون الصور كم؟ ست. نعد الصور الآن، نعد الصور. نبدأ بالانفراد، نجعله هو المنتقل منه، انتقل من انفراد إلى إمامة، هذه واحدة، من انفراد إلى ائتمام. طيب، نجعل الانفراد المنتقل إليه من ائتمام إلى انفراد، ثانيا من إمامة إلى انفراد. طيب، نعكس الآن، إمام ومأموم، من ائتمام إلى إمامة ومن إمامة إلى ائتمام. في إشكال؟ يقول: صلاة المنفرد خلف الصف هل تصح على إطلاقها أم لا بد من شروط؟ لا بد من شرط، وهو عدم وجود فرجة في الصف المقدم، فإن وجد فرجة في الصف المقدم فإن لا يصح، لا تصح الصلاة خلف الصف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فعليه لو جاء والصف في فرجة لا يجوز أن يصطف. طيب، رجلان دخل إلى المسجد، لما نظر الصف بقي مكان واحد، هل نقول يصلي واحد وواحد خلف الصف أو نقول صليا خلف الصف جميعا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: يصطفان جميعا، لأنهما الآن لو صليا جميعا صلاتهما صحيحة بالإجماع، لكن لو قلنا إنه يصلي واحد وواحد يصطف لكان عند بعض العلماء صلاة الذي صلى خلف الصف غير صحيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الإمامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ طيب، قوله باب الإمامة، الإمامة من الأمن وهو القصد، فكل شيء يقصد فإنه يسمى إماما، حتى إن الطريق يسمى إماما لأنه يقصد. والإمامة في الشرع لها معان متعددة، فتطلق على أربعة معان: الأول إمامة وحي، وهي النبوة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني إماما. والمعنى الثاني إمامة وراثة، وهي العلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلنا للمتقين إماما. والثالث، المعنى الثالث إمامة عبادة، وهي إمامة الصلاة. والمعنى الرابع إمامة مصلحة، وهي الخلافة. هذه أربعة معان للإمامة. والإمامة إمامة الصلاة هي المقصودة بهذا الباب في قول باب الإمامة يعني الإمامة في الصلاة. والإمامة في الصلاة مرتبة عالية وفيها فضيلة، ولو لم يكن من فضيلتها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها وخلفائه الراشدون. بل لو لم يكن في الإمامة إلا أن الإمام يدخل في دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما. إذن الإمامة فيها فضل لأن الناس يقتدون بهذا الإمام ويتأسون بأفعاله، لكن يجب على الإمام حينما يتولى الإمامة أن يراعي أمورا وواجبات. فالإمام عليه واجبات وعليه مسؤوليات، منها أولا أن يكون في إمامته مخلصا لله عز وجل، لا يجعل الإمامة طريقا لنيل عرض الدنيا، بل يجعلها وسيلة إلى الدعوة إلى الله عز وجل والنصح للخلق والإرشاد لهم. هذا أولا. إذن يخلص لله عز وجل في إمامته. ومعنى الإخلاص لله في الإمامة أن لا يتخذ الإمامة غرضا لنيل الدنيا. بعض الناس ربما يتخذ الإمامة غرضا لنيل الدنيا، يكون إماما لأجل المال. طيب، ومن واجبات الإمام أيضا أن يكون عالما، يكون الإمام عالما بأحكام الصلاة عموما وبأحكام الإمامة خصوصا لئلا يقع في اللبس والإشكال، لابد. أيضا من واجبات الإمام أن يراعي السنة في صلاته، فيحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيحاول قدر المستطاع أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الإمام مؤتمن، إذن هو أمين، والأمين يجب عليه أن يفعل، الأمين إذا تصرف لغيره يجب عليه أن يفعل ما يراه أصلح أو حسب التشهي ما يراه أصلح، لأنه متصرف لغيره، الذي يتصرف لغيره يفعل ما هو أصلح، والذي يتصرف لنفسه يفعل ما تشتهي نفسه. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصلي وحده يطول أو يقصر ما شاء، لأنه أمير نفسه. أما إذا صلى بغيره فإنه يجب عليه أن يراعي الأصلح، والأصلح بالنسبة لصلاة الجماعة أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. أيضا من واجبات الإمام الحرص على تسوية الصفوف، أن يحرص على تسوية الصفوف واستقامتها بالقول وبالفعل وبهما، فيأمرهم بتسوية الصف بالقول وإن لم يفد فبالفعل. ولهذا سبق لنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف بيده. إذن يحرص على تسوية الصفوف ولا يضجر ولا يمل من كون بعض الجماعة من السفهاء يتبرمون ويتضجرون وما أشبه ذلك، لأنه إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل وأن هذا الأمر واجب عليه سهل عليه إن شاء الله تعالى تطبيق هذه السنة. أيضا من واجبات الإمام وهو الأمر تفقد الجماعة، أن يتفقد جماعة مسجده فيسأل عمن لم يحضر، هل هو مريض، هل هو مسافر، هل تخلفه تهاون، فيتفقد جماعة المسجد لأنه راع عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن من واجبات الإمام أن يتفقد جماعة مسجده، فإذا رأى تخلفا من الجماعة أو توانيا في الحضور فإنه ينبههم على ذلك ويعظهم. أيضا من واجباته أن يعظهم وأن يذكرهم بما يتعلق بصلاة الجماعة من الأحكام ويرغبهم في الحضور. طيب، من واجبات الإمام أيضا أن يكون الإمام قدوة صالحة لمن يصلون خلفه، لأنه إمام، والإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى به، فيكون قدوة صالحة لمن يصلون خلفه في خلقه وتعامله وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وملبسه إلى غير ذلك. لا بد أن يكون قدوة، فلا يتكلم بكلام لا يليق ولا يتصرف تصرفات لا تليق ولا كذلك يلبس لباسا لا يليق، لأن الناس يقتدون به ويتأسون به. إذن لابد أن يكون قدوة صالحة، لأنه في المعلم لهم، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. طيب، من واجبات الإمام أيضا أن يكون منضبطا في وقته بالنسبة لأداء للصلاة، أن يكون منضبطا في وقت إقامة الصلاة، بحيث يقيم الصلاة في وقت محدد معين. لماذا؟ لئلا يغرر بالجماعة، لأنه إن تقدم عن الوقت المحدد فاتتهم الصلاة، وإن تأخر شق عليهم. إذن يحدد وقتا منضبطا بحيث يتفق مع الجماعة على أن تقام الصلاة مثلا بعد كذا وكذا من الوقت حسب ما يتفقون عليه. فالانضباط في الوقت من أهم ما يكون، سواء كان ممن يتقدم أو ممن يتأخر. تجد بعض الأئمة إن كان له شغل قدم الصلاة لأجل أن يدرك شغله، وإن لم يكن له شغل أخر، فتجد تفاوتا عظيما. ليست المسألة تفاوت دقيقتين ثلاث أربع خمس، لا، يوم من الأيام في أحد الأيام يقيم بعد 10 دقائق، واليوم الثاني بعد نص ساعة، فرق كم؟ 3 ساعة. هذا مشكلة. أيضا من واجبات الإمام أن يلتزم بالإمامة وأن لا يتخلف عنها إلا لعذر، يلتزم بالإمامة وأن لا يتخلف عنها إلا لعذر شرعي. لماذا؟ نقول لأن قيامه بالإمامة قيام بأمر واجب عليه، ولأن التزامه بالإمامة سبب لمحبة الجماعة له، وهذا أمر مشاهد. الإمام الذي يلتزم بالإمامة ويواظب عليها ولا يتخلف عنها إلا لعذر، هذا من أسباب محبة جماعة المسجد له. وأيضا لأن عدم التزامه سبب لتفرق الجماعة، بحيث أنهم يتفرقون، هذا يصلي هنا وهذا يصلي هنا وهذا يصلي هنا، لأنك لو سألته لماذا أنت لا تصلي في المسجد، قال والله هذا مسجدنا كل يوم له إمام، كل يوم له إمام، كان مثل المسجد محطة بنزين. واضح؟ إذن يلتزم بالإمامة أولا لأجل أن يقوم بهذا الواجب الذي أنيط به، وثانيا لأجل أن يكون هذا سببا لمحبتهم له، وأيضا لأنه أيضا سبب في عدم تفرق الجماعة، لأنه إذا كان غير منضبط كان ذلك مدعاة إلى تفرقهم وربما تخلفهم أيضا، تخلفهم. أيضا من الواجبات المتعلقة بالإمام أن يحيي الدروس العلمية في المسجد، بحيث يجعل المسجد منارة علم وشعاعا ينطلق منه العلم، إما بنفسه، يعني إما أن يحيي الدروس العلمية بنفسه إن كان قادرا، فإن لم يكن قادرا فليجلب إلى مسجده وليدعو إلى مسجده من يراه أهلا لذلك من طلبة من العلماء وطلبة العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم، الموثوق بدينهم وعلمهم. إذن من واجبات الإمام أيضا أن يحيي الدروس العلمية، إما بنفسه أن يجعل لهم درسا كل يوم أو كل أسبوع حسب الحال، أو أن يحضر ويدعو إلى هذا المسجد من يراه مناسبا من أهل العلم الذين يوثق بهم. ومن إحياء الدروس العلمية أن يقرأ عليهم إذا كان لا يستطيع كتابا من الكتب التي فيها أحاديث، مثل رياض الصالحين، ومثل يقرأ عليهم تفسير ابن كثير وما أشبه ذلك. أيضا من واجبات الإمام أن تكون له عناية ورعاية بالمسجد من جهة نظافته وتهيئته للمصلين، لأن المسجد من مسؤوليته، إذن يجب عليه أن يعتني بالمسجد من جهة النظافة وتهيئة المسجد للمصلين، بحيث يراقب العاملين الذين يعملون في المسجد هل قاموا بواجبهم أو لا. إذا رأى قدرا أو نجاسة أو ما أشبه ذلك فإنه يطلب منهم إزالتها وإزالة ما يكون في المسجد من روائح لا تليق وما أشبه ذلك. هذه أهم الأمور التي ينبغي للإمام أو يجب على الإمام أن يراعيها في إمامته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. قوله أما يخشى، أما الهمزة هنا للاستفهام، وهذا الاستفهام للتوبيخ والإنكار، ويخشى بمعنى يخاف، لكن الخشية أخص من الخوف، ولذلك فرق العلماء رحمهم الله بين الخشية وبين الخوف بأن الخشية أخص من الخوف لأنها تكون مع العلم بالمخشي، مع العلم بالمخشي بخلاف الخوف، ولأن الخشية تكون من عظمة المخشي بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف. طيب يقول ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أن يحول الله رأسه رأس حمار، وهذا التحويل يحتمل أن يكون تحويلا حسيا بأن يقلب الله رأس هذا الرجل إلى رأس حمار، ويحتمل أن يكون تحويلا معنويا بأن يجعله كالحمار في البلادة وعدم الفهم. إذن قوله أن يحول الله رأسه رأس حمار، التحويل هنا يحتمل أن يكون تحويلا حسيا بأن يقلب الله عز وجل رأس هذا الرجل إلى رأس حمار، ويحتمل أن يكون تحويلا معنويا بأن يبقى رأسه كما هو لكن كالحمار في البلادة وعدم الفهم. ولذلك كان الحمار من أشد الحيوانات من جهة البلادة وعدم الفهم، ولهذا قال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومع ذلك يقال إن الحمار من أحسن الحيوانات دلالة، يعني أحسن الحيوانات من جهة الدلالة، إذا ذهبت به مع طريق خلاص حفظ الطريق. طيب يقول أو يجعل صورته صورة حمار، أو هنا للشك، شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الله رأسه رأس حمار أو قال أن يجعل صورته صورة حمار؟ والفرق بين الجملتين أن التغيير أو التحويل في الجملة الأولى للجسد كاملا، أن قوله أن يجعل الله رأسه رأس حمار التحويل هنا للرأس فقط، وأما على اللفظ الآخر أو يجعل صورته صورة حمار فالتحويل لكامل الجسد. طيب وقوله أما يخشى الذي يرفع رأسه، يرفع رأسه يعني من الركوع أو السجود، لأن هذا هو الذي يتصور فيه أن يرفع المأموم رأسه قبل الإمام، فقوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه يعني من الركوع ومن السجود، لأن الرفع من الركوع والسجود هو الذي يتصور فيه أن المأموم يرفع رأسه قبل الإمام. طيب يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا تحريم رفع المأموم رأسه قبل الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك، بل نقول إن هذا من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة خاصة وهي أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يقلب صورته صورة حمار. إذن من رفع رأسه قبل الإمام سواء كان من الركوع أو من السجود أمر محرم، بل إنه من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة خاصة، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في ضابط الكبائر يقول كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، سواء كانت العقوبة دينية أو دنيوية. إذا رأيت ذنبا من الذنوب رتب عليه عقوبة، من فعل كذا فجزاؤه كذا، فهذا دليل على أن هذا الفعل من الكبائر. وهذا أحسن ما أحسن من الضابط الذي ذكره أكثر العلماء أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو ما أشبه ذلك، لأن ما ذكره الشيخ أخصر وثانيا أعم. إذن كل ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة سواء كانت دينية أم دنيوية فإنه كبيرة. وقولنا عقوبة خاصة احترازا من العقوبة العامة، لأن كل الذنوب عليها عقوبة عامة، كل المعاصي عليها عقوبة، إذ لو لم يكن هناك عقوبة لم تكن معصية أصلا. طيب وفي هذا الحديث أيضا دليل على ارتباط صلاة المأموم بالإمام بقوله أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. طيب وهذا الارتباط هل هو ارتباط في الظاهر والباطن أو ارتباط في الظاهر فقط. نقول ارتباط في الظاهر لا الباطن على الصحيح. وقال بعض العلماء إنه ارتباط في الظاهر والباطن. فعلى القول بأن ارتباط صلاة المأموم بالإمام ارتباط في الظاهر والباطن، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لو فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، فلو صلى الإمام وفي أثناء الصلاة فسدت صلاته بحدث أو ما أشبه ذلك، فإن هذا الفساد يتعدى إلى صلاة المأموم. وعلى القول أيضا بأن هذا الارتباط في الظاهر والباطن لا بد من اتحادهما نية، فلا بد من أن تكون نية المأموم ونية الإمام أن تكون سواء، فلا يصح أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو بالعكس، أو من يصلي فرض خلف من يصلي نفل، يعني اقتداء المفترض المتنفل لا يصح، لأن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم. وإذا قلنا إن الارتباط ارتباط في الظاهر وهو في الأفعال فإنه لا تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام، وكذلك لا يشترط اتحادهما في النية، فيصح أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس، ويصح أن يقتدي المفترض بالمتنفل وكذلك العكس، وهذا هو الصحيح كما سيأتي. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم مسابقة الإمام لقوله أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، لأن هذا الذي سابق الإمام ورفع قبله عوقب بهذا العقاب، أن الله عز وجل يجعل رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. لماذا؟ لأنه لم يفهم معنى الإمامة والاقتداء فصار كالحمار. واضح أن الجزاء من جنس العمل، لأن هذا الذي سابق الإمام ورفع قبله من الركوع أو السجود لم يفهم الحكمة من الاتمام الذي هو الاقتداء ومتابعة الإمام في أفعاله، بحيث أنه لا يفعل الشيء إلا بعد الإمام كما سيأتينا في الحديث الذي بعده، إنما جعل الإمام يؤتم به.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.